الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أهلا بكم مشاهدي الكرام ولقاء جديد من التشريع تحت المجهر. نتناول في مصادر التشريع عند الشيعة والحديث اليوم عن الدليل العقلي، حيث أن العقل من مصادر التشريع عند الشيعة، وكل هذا ضمن ما بدأناه في نقد ما يسمى بالمذهب الجعفري. تحدثنا عن مصادر التشريع القرآن الكريم والسنة النبوية والإجماع في الحلقات السابقة. من يريد الاستزادة عليه أن يرجع للحلقات السابقة مع فضيلة الشيخ الدكتور أيمن هروش. أهلا وسهلا.
أهلا ومرحبا، حياكم الله.
أهلا حضرتك وعامكم مبارك، كل عام وأنتم
بخير وأنت بخير.
صلينا فترة يعني انقطعنا يعني عن هذا الموضوع، نقد ما يسمى بالمذهب الجعفري. لو حضرتك يعني في مقدمة مختصرة بحيث يعني نسترجع ما بدأنا في موضوع نقد ما يسمى بالمذهب الجعفري ومصادر التشريع حتى الوصول إلى الدليل العقلي
إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. تحدثنا في نقد المذهب الجعفري عن مصادر التشريع، أن هذا المذهب عندما ينسب إلى جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكل إمام له مصادر تشريع. فهل المصادر التشريع الآن التي عليها الشيعة هي مصادر جعفر الصادق؟ تحدثنا عن القرآن الكريم، ورأينا أن القرآن الكريم يقولون بوجود ظاهر وباطن له، وبوجود صامت وناطق، وبتحريف القرآن الكريم. فنظرتهم للقرآن الكريم غير نظرة السنة، فالسنة لا يقولون بالتحريف، ولا يقولون بالظاهر والباطن، ولا يقولون بالقرآن ناطق بالقرآن صامت. عندما تحدثنا عن مصدر التشريع السنة، رأينا أنهم يقصدون بالسنة قول المعصوم إن كان نبيا وإن كان إماما، ويرون أن الإمام له صلاحية النبي عليه الصلاة والسلام في نسخ القرآن الكريم وفي تخصيصه، وأن ما قاله الإمام هو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما جئنا إلى مصادر كتبهم في الحديث رأينا تناقضها كالكافي وغيره، رأينا تناقض هذه الكتب وما قالوهم عن أنفسهم من تضعيف لحديثها. وعندما جئنا إلى الرواة تكلمنا على رواة فيهم مطعون بعدالتهم بكذبهم وبمخالفتهم لعقائد أهل البيت عندهم كما يزعمون، فبالتالي لا تصلح مصدرا للأخذ بالحديث. ثم انتقلنا إلى الإجماع، ورأينا أن الإجماع عندهم لا قيمة له، إنما هو رأي الجماعة إذا كان معه الإمام المعصوم. هذا تقريبا جملة ما تناولنا. نتابع في الحديث في دليل تشريعي آخر أو مصدر تشريعي آخر، هو دليل العقل، الدليل العقلي. الحقيقة من يقرأ في كتب أصول الفقه يعني يخرج بدوامة في كلمة دليل العقلي، لا يرسو على بر ماذا يقصدون في الدليل العقلي، لأن الكلام كثير وكل واحد يفسره برأيه. منهم من يفسر المقصود بالدليل العقلي القياس، ومنهم من يراه الإجماع ربما، ومنهم من يرى غير ذلك. لكن هناك تعريف ارتضاه كثير من مؤلفيهم، منه مثلا تعريف القمي عندما عرف الدليل العقلي، فقال كما نقل عنه المظفر: حكم عقلي يوصل به إلى الحكم الشرعي، وينتقل من العلم بالحكم العقلي إلى العلم بالحكم الشرعي. وتقريبا نفس التعريف هذا قاله يعني أكثر من عالم منهم، فعرفه المظفر بعد جولة كثيرة جدا، علماء ذكرها وكلام كثير. قال: وكيفما كان، فالذي يصلح أن يكون مرادا من الدليل العقلي المقابل للكتاب والسنة هو كل حكم للعقل يوجب القطع بالحكم الشرعي. إذن هذا التعريف الذي ارتضاه القمي والمظفر بأنه حكم عقلي، حكم يقوله العقل باستقلال منه، لكن هذا الحكم الذي يقوله العقل نتوصل من خلاله إلى الحكم الشرعي، بمعنى أن ما قاله عقلنا هو نفس الحكم الشرعي الذي قاله الله تعالى ورسوله. وهذا يعني أنك تنسب إلى الشرع شيء بحكم عقلك، ليس هناك دليل من كتاب، وليس هناك دليل من سنة، وإنما العقل أوجب هذا الحكم. فلما أوجب العقل هذا الحكم صار هذا الحكم شرعيا، كما لو أن الله ورسوله
أوجب.
الفرق أن الاستنباط أنت لديك دليل شرعي موجود، تعمل عقلك في فهمه، تعمل عقلك في فهم هذا الدليل، فأنت تستنبط الحكم، هذا لا مشكلة فيه. أما هنا ليس عندك دليل خالص، لا في كتاب ولا سنة، فتعمل عقلك في الحادثة لتعطيها حكم. هذا الفرق بين الأمرين. وهذا الكلام هو نفسه ما قاله الشيرازي في تفسيره حتى أننا نكون مفتئتين عليه. يقول الشيرازي: نعتقد أن الدليل العقلي يعد أحد المصادر الأساسية في الدين، والمراد بالدليل العقلي هنا أن يدرك العقل شيئا بالقطع واليقين ويعطي رأيه فيه. مثال، هو يضرب مثال أننا لو لم نحصل فرضا على أي دليل من الكتاب والسنة على حرمة الظلم والخيانة والكذب وقتل النفس والسرقة والتجاوز على حقوق الآخرين لحرمنا هذه الأمور بدليل العقل. إذن هو يجعل هنا العقل دليل مقابل للكتاب والسنة.
شرقيه مثلا او في بلادنا هذا امر بالنسبه لنا مرفوض،
مرفوض. بل حتى في المجتمعات الشرقيه مثلا لو سالت هذا السؤال نفسه في بلد وسالت في بلد اخر
حتى من مدينه لمدينه احيانا
يختلف. فاذا احكام العقل المسموع مختلفه نتيجه الثقافه، فكيف من هو العقل الذي ستعتمده؟ ثانيا الناس متفاوتون في ادراكات العقليه، ليس كلهم سواء، فمن هو العقل الذي سنعتبره مرجع ومحكم في الأحكام المسموعة؟ لذلك العقل لا يصلح مصدرا للحكم لهذه الأسباب التي ذكرتها، لاختلاف الثقافات، لمحدوديته، لاختلاف الناس في إدراكاتهم. أوضح من ذلك أقول لو نظرنا في نصوص الشريعة الإسلامية ومدى إعطائها للعقل ونظرنا مع الأحكام سنجد أن العقل عنده ثلاثة دوائر. العقل عندما يفكر عنده ثلاثة دوائر: دائرة محظورة عليه، لا يجوز أن يدخلها أبدا، لأنها ليست من اختصاصه، وهي دائرة الغيبيات. يعني أنا أذوق بلساني وأسمع بأذني وأرى بعيني، هل يجوز أن أذوق بالعين؟ لا. أو أن أسمع بالأنف؟ لا يجوز. كل واحد له اختصاص. العقل أيضا له اختصاص. العقل مجال العالم المشهود، العالم المشهود
وليس الغيب،
وليس الغيب. فلا يجوز للعقل أن يدخل في الغيب ويعطي أحكاما ليقول لك يجوز على الله كذا ولا يجوز على الله كذا. فدائرة الغيب أوقف العقل فيها. وعندما دخلت المعتزلة ودخل بعض الأشاعرة في عقولهم بالغيب ضلوا وأضلوا. فنقف دائرة الغيب، لا يدخل العقل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: تفكروا في 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 لا تفكروا في الله وتفكروا في نعم الله، فإنه لا تحيط بالفكرة. الدائرة الثانية يجوز للعقل أن يدخلها مقيدا بأدوات، وهي دائرة العلوم والمعارف. يجوز لك أن تتكلم في اللغة، لكن على أن تدرس أصول قواعد اللغة. يجوز أن تتكلم في الحلال والحرام في الشريعة بعد أن تدرس أدوات العلم.
كلام بعلم.
يجوز أن تتكلم في الطب بعد أن تدرس الأدوات. فإذا العلم هو الأساس، والعقل يمارس قواعد العلم. العقل يمارس قواعد العلم. هذه الدائرة الثانية يجوز للعقل أن يدخل فيها ويفكر بعد أن يملك الأدوات. أما أن نقول للعقل أدخل وفكر دون أن نعطيه الأدوات، هذا أيضا سيوقعنا في ضلال.
صحيح.
لو قلنا لواحد مدرس علوم شرعية: تفضل فسر لنا القرآن الكريم واشرح لنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واعطنا آراءك في المسائل الفقهية، مثل الآن كثير من المتفقهين، سيأتيك بعجاب بضلال. هذا ليس اختصاصه. مثل لو قلنا لواحد لم يدرس الطب: تفضل عالج لنا المرضى، سيأتيك بضلال.
إذن الموضوع يرجع للعلم.
نعم. فهنا الدائرة الثانية دائرة العلوم والمعارف. العلم سيد العقل. قواعد العلم سيد تسمع العقل. لو ضربنا مثال نقول العقل زي السيارة وقواعد العلم زي قواعد المرور العلم، فيسمح لهذه السيارة أن تسير في الطريق إذا التزمت بقواعد المرور. ومن جميل ما قال في ذلك أحد الشعراء في جدلية العلم والعقل، قال: علم العليم وعقل العاقل اختلف، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفة. فالعلم قال: أنا أدركت غايته، والعقل قال: بي الرحمن عن قد عرف. فأفصح العقل فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصف. فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وصرفه. فإذا هذه الدائرة الثالثة يسمح للعقل أن يتفكر، أن يعمل بدون قيود، وهي دائرة التفكر في النعم الله وفي الكون، ليستخرج منها الآيات البراهين. لأن هذه لا تحتاج الأدوات. فنحن هنا إذن في دائرة استنباط الأحكام الشرعية أمام دائرتين. إذا كانت أحكام عقائد هذا غيب، لا يجوز للعقل أن يدخل فيها، فكيف نسمح للعقل أن يدخل في الغيب؟ وهذا ما فعلته الشيعة وما يفعله المعتزلة.
هم كثير متأثرين بفكر المعتزلة.
هو أصلا هي سأقول أن هذه الفكرة اعتزالية دخلت
العدلية عموما. العدلية عموما متأثرين بفكر المعتزلة،
وحتى هذه الفكرة هي الأساس معتزلة. يعني إذا جئنا إلى دائرة التشريع الأحكام، كيف سنسمح للعقل أن يمشي متحررا من أدوات العلم؟ لن يأتي بحكم صحيح، بل سيختلف، ولا يمكن للعقل أن يعطينا حكما منعزلا عن المثال. هنا الآن الأمثلة نفس التي ضرب هذا الشيرازي، يقول لك: لو لم نحصل فرضا على أي دليل من الكتاب والسنة على حرمة الظلم والخيانة والكذب وقتل النفس والسرقة والتجاوز، فالعقل يحكم بها. طيب أنا سأقف مع مثال قتل النفس. قتل النفس هل هي بحكم العقل؟ فريض ما عندنا لا قرآن ولا سنة ولا عندنا شيء، قتل النفس يجوز ولا لا يجوز؟ طبعا هو سيقول لا يجوز. طيب لماذا تقتل عدوك
مثلا؟
لماذا تقتل عدوك فرضا؟ فإذا نحن هنا سنضطر أن نلجأ إلى أحكام شرعية.
صحيح.
حتى لو قلنا العدو يقتل، لماذا في الشرع يجوز قتل الكافر المحارب ولا يجوز قتل المستأمن ولا يجوز قتل الزني
والمعاهد والزني
مثلا؟ يعني في مثلا أحكام الزنا الذي يجمع بين الأختين في عقد واحد يعتبر زنا، ولو جمع بينهما في عقدين مختلفين لا يعتبر زنا. هذه التفاصيل لا يدركها العقل. لنفترض أن القرآن الكريم أباح. الآن أنا لو سألتك قلت لك: ما حكم من تزوج من الأختين؟ ستقول حرام. طب لنفترض أن القرآن لم يأتي بهذا الكلام، هل كنت ستقول حرام؟
لا في أمور لا تتضح بالعقل.
إذا لا يمكن للعقل أن يدرك لماذا هذا يجوز ماذا لا. الكذب على سبيل المثال.
والدليل على ذلك أنها كانت يعني في شرائع أخرى
موجودة مباحة. حتى في الشرع نفسه كان زواج المتعة مثلا مباحا ثم حرم. كانت الحمر الأهلية مباحة ثم حرمت.
مثلا صحيح.
فلو كان العقل سيقول هذا مذموم.
لماذا كان مباحا؟
لماذا كان صحيح حسب صار مذموما؟ هذا الكلام كله أقول لأخ المشاهدين ليدركوا أن العقل لا ينفرد بمعرفة الحلال والحرام، إنما الحلال والحرام تدرك من النصوص من النقل، إنما العقل إذا تسلح بالعلم يمكن أن يفهم النصوص، يمكن أن يستنبط العلة من النصوص إذا تسلح بالأدوات ويبني عليه أحكام الاجتهاد. نعم هذا الذي نتكلم فيه.
دائرة ثانية.
فهذه المصيبة عند الشيعة أن يعطوا للعقل صلاحية التشريع. ثم هنا أسئلة. من المعروف أن الشيعة يأخذون بنظرية اللطف على اعتبار أنه يعني لا يجوز لله عز وجل أن يترك الناس بلا إمام.
نعم.
فكيف نقول بالعقل؟ أين هو دور الإمام؟
عقلا أين دور الإمام؟
أين هو دور؟ لماذا نحن نلجأ إلى العقل إذا يعني إذا كان الله عز وجل يجب عليه كما قالوا أن يبقى هناك وريث يتابع النبوة والوريث هذا هو الإمام. فكيف إذن أجزنا للعقل أن يشرع؟
نعم.
فأين هو الإمام الذي في كل زمان ومكان؟ وأين هو قول المعصوم؟ فهذه مناقضة.
هو هنا الدور يعني يقولون أن العقل يحكم بذلك، أن العقل يحكم بوجود إمام معصوم، لكن يقف هنا.
وإذا جئنا
إذا ألزمتهم بهالأسئلة دي وألف سؤال غيرها ما فيش ردود.
يعني أين هو إذن إذا قلنا لابد من وجود الإمام؟ فلماذا نحن بحاجة إلى حكم العقل طالما الإمام موجود؟ عندما نقول هناك مجال للعقل إذن الإمام غائب. الإمام غير موجود. هنا صار في تناقض واضح في هذه المسألة. مسألة أخرى، هذا الاضطراب الشديد في تفسير العقل وكأن المسألة داخلة عليهم، ومن وجهة نظري وتحليلي لأن أصلا مسألة معتزلية ثم دخلت إليهم فاضطربوا كيف سيوافقون بينه وبين نظرية الإمام، فجاءوا بكلام مضطرب. ومعظم عقائد الشيعة من المعتزلة يعني
يعني
اضطربوا فيها
وخادوا عقيدة المعتزلة وشوية من هنا
زادوا عليها يعني. ولكن ربما لجأوا إلى العقل للقول بالإمامة لأن الإمامة ليس لها دليل إلا عقلي.
بالضبط. هذه أهمية اللجوء إلى الدليل العقلي عندهم يعني.
يعني ربما أخذوا بالدليل العقل لإثبات الإمامة.
نعم.
لأنه ما في دليل نقلي يثبت الإمامة. كل أدلة اللي تستدل فيها يعني إنما وليكم الله ورسوله هذا الكلام رد عليه كثير من العلماء.
ما فيش أدلة قطعية.
وليس فيها واضح الإمامة. إنما الدليل العقلي. ما هو دليل الإمامة؟ يقول لك لا يجوز على الله تعالى أن يترك الناس بلا إمام. ما بيصير يترك ناس بدون إمام.
لا.
ولابد من بقاء. إذا نلجأ للدليل العقلي لكي نصحح فكرة الإمامة من الأساس، وربما هذا الذي جعلهم يأخذوا بالدليل العقل. خلاصة هذه النقطة التي نريد أن نقول لأخوة المشاهدين، كيف ينسب لجعفر الصادق القول بالعقل؟ وهل هذا هو مذهبه؟ وهل هو أخذ به؟ وهم الذين كانوا يقولون خذوا يعني خذوا عني وعن أبي وعن جدي ولا يجوز الرواية
عنهم
ولا يجوز الرواية عنهم، فكيف يوم العقل؟ إذا كان أخذ بالعقل هذا نسف للتشيع ولا يعتبر فيه. هذا دعوة إلى عقلاء الشيعة ليتفكروا فيها. تقريبا مسألة متفرعة أو تدخل
إذا قالوا أن هناك يعني هناك بعض المسائل لا يوجد فيها يعني حديث وردة من الأئمة.
جيد.
هنا هل يرد عليهم بأن يعني إذا لماذا أوجبتم أن يكون
إذا قالوا هذا الكلام إذا قالوا هذا الكلام توجد هناك نصوص ليست موجود فقد نسفوا مبدأ الولاية. الإمام عنده
ضرورة وجود إمام،
لأنه انطلقنا بالإمامة لأنه لابد من أن يكون هناك موجود إمام، وهذا الإمام يتابع التشريع. يعني عنده التشريع يتابع النبوة. فإذا كانت هناك مسائل ليس فيها نص الإمام، وإذا كان في عصر ليس فيه إمام فهذا نسف الإمامة من عين من 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 جذورها. القول فيها كما قلنا في مسألة الإجماع، القول بالإجماع والقول بالدليل العقلي هذا نسف للإمامة، والقول بولاية الفقيه نسف للإمامة أيضا. والمسألة التي سنأتي عليها عندما يعطى للمسلم
كلها مسائل اضطرارية بالنسبة لهم.
بالضبط. الترقية
ترقية
خروقات عندهم. يبنى يعني مسألة متفرعة من مسألة العقل هي قضية عصمة المجتهد.
عصمة المجتهد.
المجتهد يعني يقول المظفر في عقائد الإمام عقيدتنا في المجتهد الجامع للشرائع أنه نائب للإمام عليه السلام حال غيبته وهو الحاكم والرئيس المطلق له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكومة بين الناس والراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام راد على الله تعالى وهو على حد الشرك بالله كما جاء في الحديث عن صديق آل البيت ثم يقول فليس المجتهد الجامع للشراط مرجعا في الفتية فقط بل له الولاية العامة فيرجع إليه في الحكم والفصل والقضاء كلام طويل يقول عنها خلاصة ذلك أن المجتهد أعطوه صلاحية الإمام طيب يا أخي الإمام عرفنا أن عنده علم آل البيت والنبوة
ومعصوم
يوحى إليه واضطرينا أن نقول طيب هذا المجتهد من أين جاب هذا الكلام هذا المجتهد عقل بشري فلاحظ كيف أعطوا للعقل البشري هذا صلاحية الإمام هذا يشعرك بأن قضية الإمامة من الأساس كذبة
قضية فشلة
فاشلة فعندما فشلت ولم تستمر معهم في التاريخ وصلنا إلى مرحلة قطعنا اضطرينا أن نقول لا المجتهد عنده ما عند الإمام
نعم
طيب من الأساس ما كان في داعي للقول
ما كان في ما فيش داعي للإمام أصلا اسمح لي نتوقف هنا نعم. نذهب إلى فاصل ثم نعود فأكونوا معنا أهلا بكم من جديد ولازلنا مع الدليل العقلي أحد مصادر التشريع عند الشيعة أهلا بك دكتور أيمن
حياكم الله
كنت تتكلم قبل الفاصل في نقطة مهمة بتاعت عصمة المجتهد
نعم
يعني ما فائدة الإمام هنا أيضا إذا كان المجتهد معصوم وكيف هو معصوم يعني؟
الحقيقة هي القول بمسألة عصمة المجتهد نسف لعقيدة الإمامية كما ذكر لعقيدة الإمام إذا كان الله عز وجل لطف بالعباد وجعل في كل زمان إمام معصوم وهذا الإمام عنده علم النبوة مستمر فلا داعي إذن أن يوجد هناك مجتهد يجتهد لكن عندما ولد المجتهد معنى ذلك أن الله عز وجل لم يوفي بوعده حاشاه معنى ذلك أن قضية الإمامة واللطف انقطعت
أو عطلت
وبالتالي صرنا مضطرين إلى القول بوجود المجتهد
وفي اعتراف بتعطيل
وهذا ما يأخذه الإخباريين على الأصوليين الإخباريين ما عندهم الكلام هذا فيقول هذا نسف للإمامة وهذا حقيقة عندما أعطي المجتهد الإمامة الدينية راحت قضية الاجتهاد وعندما أعطي المجتهد الولاية السياسية ما ضل شيء للإمام لأن أساس الإمامة قام على إمارة الدنيا وإمارة الدين فإذا أعطينا الاجتهاد راح الدين وإذا أعطينا الحكم راحت الدنيا وهذا الذي جاء في ولاية الفقيه فالقول بعصمة المجتهد بعصمته وأن أنظر إلى كلام أعيد قراءته كلام في كتاب المظفر في عقائد الإمامية يقول له ما للإمام الإمام له العصمة معنى هذا له العصمة له ما للإمام في الفصل في القضايا والحكم بالناس والراد عليه راد على الإمام والراد على الإمام راد على الله وهو على حد الشرك يعني إذا الآن بيجي واحد بيرد على الخامنئي حكمه رد على الله هو على حد الشرك فهذا إذا نسف لمبدأ الإمامة ثم هو إعطاء العصمة
علما يعني نقول هذه المعلومة للمشاهد إن هناك من الشيعة الإمامية يلعنون خامنائي يلعنون الخميني زي الشيعة الشرازية مثلا
ثم هناك مصيبة أكبر من هذه هل المجتهدون اليوم كلهم على رأي واحد؟
لا طبعا
طيب كيف سيكونوا معصومين وآراء مختلفة؟
مش ممكن ها صحيح ها
يعني المعصوم لا يتناقض مع ذاته المعصوم لا يتناقض فكيف هناك مجتهدون
ما عندهم نفس القصة دي مش في المجتهدون يعني مش المجتهدين حتى في الأئمة
في الأئمة في تناقض في
الكتب آراء مختلف
نعم ذكرنا
أحيانا يخالف الحسين أو الحسن يخالف عليه
وجعفر الصادق نفسه كما في كتبه في الكافي يخالف نفسه مرة يقول أعلم الغيب ومرة يقول جاريتي راحت ما بعرف
بالضبط
نعم هذا كله دليل الكذب فهنا نقول يعني مثلا إذا كان المجتهدون اليوم مدارس عندهم ومختلفون في الفتاوى ومختلفون كيف هم معصومون لا تتعدد الأصناف فهذا إذن يعني نسف لعقيدة الإمامة من جذورها وهي أنا ذكرت مسألة المجتهد ليقول أن الجزء من الدليل العقل أنهم أعطوا لعقل المجتهد عصمة أعطوا لعقل المجتهد عصمة وبالتالي عندما أنظر أن العقل دليل مستقل فأقول أولا للشيعة هل قضية الإمام بالعقل تتوافق مع إيمانكم بأن الأئمة آل البيت وأن علومكم علوم بيت، هذه أصبحت علوم عقل موجود عندكم علوم مجتهدين. وأنا قلت قبل المرة لو نسبوا هذا المذهب إلى المعممين لصدقوا، أما أن تأتي أراء المعممين فتنسب إلى آل البيت فهذا غير صحيح. ورسالة أخرى إلى أهل السنة أو البعض من أهل السنة الذين يدعون إلى التقريب ويقول لك الشيء المذهب الجعفر المذهب الخامس، هل تقبل أنت أو هل تقول أنت أو هل يوجد في الفكر السني كله أن العقل يشرع؟ عندنا ما نحفظه عن الإمام علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالعقل لكان مسح الخف من باطنه أولى من أعلى.
مشهورة عن مثلا
لكان مسح الخف من أسفل أعلى من أعلى. فالدين ليس بالعقل وليس العقل يستقل بمعرفة الحكم الشرعي، فهذا إذا يبين أنه دين مخالف للمذهب.
وهذا طبعا لا ينفي التفكر، يعني لا ينفي أن نتفكر.
نعم
أنا ولا ينفي الاستنباط ولا ينفي الاجتهاد أنا نوضح للمجاهلين
وضحنا في بداية أن هناك
لأننا ما عندناش جمود يعني
جيد. عندنا قلنا في ثلاثة دوائر للعقل حتى ما نقولنا دائرة أن
الأولى غيبية
لا يقترب منها دائرة الغيبيات، الدائرة الثانية يقترب إذا تسلح بأدوات العلم وهنا يستنبط الحكم، الدائرة الثالثة يفكر في الكون كما يشاء. فهنا حتى تتوضح هذه الفكرة، عندما يأتي الدليل، عندما يأتي العقل المتسلح بأدوات العلم ويستنبط حكم فقهي من الشريعة، هذا يستنبط حكم بأدلة علمية بأدلة عقلية. فمثلا أنا قلت وقفت أمام الخمر ورأيت أن الله عز وجل حرمه فتبين لي أنه مسكر ويثب بالعقل، فإذا قلت العلة هي الإسكار، فأصبحت أقول إذا كل ما أسكر فهو خمر، فحكمت على الحشيش وعلى البانج وعلى كل هذه الأمور، أنا أستنبط لم أشر من عقلي. لكن عندما آتي إلى مسألة ليس فيها دليل من كتاب ولا سنة ولا من نص فأقول هي حرام لأن العقل يحكم بها كما ذكر لك صاحبنا قبل قليل، هنا تكون المشكلة. هذا هنا تكون المشكلة أن ينفرد العقل بالتشريع، وهم لو وقفوا مع التشريع يعني نص مصيب، لكن تطرقوا إلى العقائد كما تطرقت المعتزل إلى العقائد فأوجبوا على الله اللطف والإمامة بدليل العقل.
هو كل استخدامهم ليه في العقائد
بدليل العقل. نعم
لاحظ يعني كل استخدامهم لموضوع العقل هو في العقائد،
ما هو هذه المصيبة انه عندما استعمل في العقل كما جاءت المعتزلة فاستعملت العقل في العقيدة وقالوا بنفي الصفات عن الله عز وجل لان هذا تعدد الآلهة، وكما استعملت الأشاعرة فقالوا بتأويل الصفات لان هذا يؤدي الى التجسيم. هذه مصيبة. فهذا يظن ما وقع المعتزلة في هذه الشيعة في هذه النقطة.
لاحظ حضرتك برضو ان او هكذا اتصور انا ان موضوع اللجوء للعقل بهذا الشكل هو هروب من النصوص كمان او الرمي بالنصوص في السنة، هذا النص يخالف العقل يعني، وهنا سيتم رفض سنة بناء على هذه
هذا الفكرة. جيد هذه النقطة، هذا يخالف العقل المسموع يعني الآن مثلا عندما ينطلق المعتزل على سبيل المثال من عقيدة فيأتي مع نص واضح لك لا يؤخذ به يخالف العقل طيب يعني هل العقل هو الذي سيصحح النصوص؟ هذه روايات أخبار منهج العلم فيها إن راوي ثقة ولا راوي غير ثقة. عندما ينطلق مثلا الأشاعر أنه الله لا يشبه أحد من خلقه وهذا الصحيح، لكن عندما يفهمون أن إثبات الصفة تشبيه فينسفون هذا الحديث يقول لك حديث أحد فقد جعلنا العقل ينسف. كذلك عند الشيعة لما يأتي نص أو حديث مثلا يظهر محبة الشيخين أو ولاية الشيخين هذا كذب خالف عقله المسموع. فنقطة جيدة أثرت بارك الله فيك، أن من يعتمد على العقل سينسف كثيرا من النصوص ويترك النقل لأنه خالف ما هو في ذهنه مطبوع من عقل، والأصل أنه ينسف ما عنده من أفكار عقلية إذا جاء النص والدليل الوضع فيها.
صحيح.
لعل هذه الفكرة كافية في إيضاح الدليل العقلي عند الشيعة. بقي يعني مصدر أخير أو دليل أخير وننتهي من مصادر التشريع عند الشيعة، الذي هو مخالفة أهل السنة أصل من أصول التشريع. إذا وقف المجتهد أمام رأيين وتعذر عليه أن يرجح أي الدليل ينظر ما هو عليه أهل السنة فيأخذ بعكسه. نعم
والله هذا أكبر دليل أنهم انشقوا فعلا عن الأمة.
هذا نسخ للأمة يعني حتى نأتي من كلامهم حتى لا نكون متهمين لهم. رواية عند الكليني باب اختلاف الحديث، الرواية المعروفة بمقبولة عمر بن حنظلة، هي طويلة لكن لا بس، يقول: سألت أبا عبد الله عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة، أيحل ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت، ما يجوز حكم السلطان، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له. ثم قال: قلت يريدون أن ذكر الآية، فقلت: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى ما كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فيرضى بي حكما، فإني قد جعلت عليكم حكما، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبلوا منه فإنما استخف بحكم الله ورد علينا. قلت: فإن كان كل رجل قد اختار رجلا من أصحابنا، هذا اختار رجل وهذا اختار رجل، فرضيا أن يكون الناظرين في حقهما واختلفا فيما حكما، اختلفوا اثنين. قال: الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث. قلت: فإنهما عدلان مرضيان، اثنين عدول مرضيان لا يفضل واحد الآخر. قال: ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيأخذ من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. قلت: فإن كان الخبران عنكم مشهورين، الخبرين عنكم مشهورين قد رواهم الثقات. قال: ينظر، فما وافق حكم حكم الكتاب والسنة وخالف العامة اللي هو نحن يعني للسنة فيأخذ به ويترك. قلت: جعلت في ذاك، أرأيت إن كان الفقهان عرفا حكم من الكتاب ووجد أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ قال: ما خالف العامة ففيه الرشاد.
يا سلام،
ويتكلم كلام طويل. يعني خلاص عند الأخير إذا وصل الأمر كذا،
هي كل دي معمولة عشان الأخيرة دي،
عشان الأخيرة دي،
عشان ما خالف العامة، كل الكتاب هي كلها عشان
ففيها الأخيرة. نعم، هنا أيضا يعني يقول الكليني عن أبي عبد الله: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم أهل السنة. وعن الحسن الجام: قلت للعبد الصالح رضي الله عنه، يعني أبي عبد الله: هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسليم لكم؟ قال: لا والله لا يسعكم إلا التسليم. فقلت: فيروى عن أبي عبد الله شيء ويروى عنه خلافه، فأيهما نأخذ؟ قال: خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه، يعني أهل السنة. حتى إن أحدهم يقول: إن من بركات الله عز وجل، ولعل أجدها هنا، نعم، علق على هذا النص أحد شيوخه فقال: من جملة نعماء الله على هذه الطائفة، يعني على الشيعة، أنه خلى بين الشيطان وبين علماء العامة.
يا سلام.
بين الشيطان بين العلماء، فأضلهم في جميع المسائل النظرية حتى يكون الأخذ بخلافهم ضابطة لنا.
ونظيره ما أرى هذا إلا تكفير للأمة يعني.
أبدا. ونظيره ما ورد في حق النساء: شاورهن وخالفهن. يعني تسأل لأن هذا النص
شاورها وتخالف رأيها.
هنا يعني هذا يسأل، علق هذا النص على سؤال أن واحد سأله قال: أنا في بلد أهل سنة وليس في من الشيعة، فبمن أخذ؟ قال: اسأل أهل السنة وخالفهم. يعني يقول لك من بركات الله. هذا الكلام عندما تسمعه طبعا هذا ليس غريبا على الشيعة،
يقول: هذا من نعم الله، أين اللطف هنا؟ والله كلام كله يضرب بعض يعني.
أول نقطة يمكن أن
يعني تقول: اللطف معمول للشيعة فقط يعني؟
فقط اللطف في الشيعة. أول نقطة يعني عندما تسمع هذا الكلام، أنه لماذا تجعل المخالفة هي الأصل؟ لو جاء خبرين ما خالف عليه العامة هو الأصل، طب بالأساس لماذا يأتي خبرين متناقضين عن الإمام؟ لماذا يأتي خبران متناقضان عن الإيمان؟
وهذا اعتراف في نفس الرواية
بالضبط. ثم نأمر آخر، لماذا أنت تلجأ أن تخالف العامة؟ أليس في كل زمان ومكان هناك إمام؟
المفروض
فخلو الزمان عن الإمام وخالف اللطف. ثم رسالة أخرى إلى جماعتنا أهل التقريب:
إذا وجود حتى وجود إمام في كل زمان دون اتصال مع هذا الإمام، هذا يخالف اللطف أيضا، حتى لو موجود أنا فرض في إمام على كلامه موجود في أي مكان، مش مشكلة وفي سرداب في قارة تانية في أي مكان، لكن ما فيش وسيط صل بينه وبين الناس،
أي لا معنى له، لا معنى له، لا. وإذا كان لا يتصل معه ولا يعطي بإحكام فكأنه غير موجود، وبالتالي لطف الله عز وجل غير متحقق.
عشان في كتير من الإخوة بيقعدوا يتنظروا مع الشيعة أو بيطولوا في المسألة هل الإمام موجود ولا مش موجود، بيجي المشكلة.
نعم.
ولا هو اتولد ولا ما المشكلة، هل أنا أفرض أنه موجود، ما فائدة هذا الإمام؟ عندما لا تتحقق نظريه الوسطى.
تقصد يعني على المهدي بتاعهم يعني؟
على المهدي اه، ما هو امام العصر والزمان يعني.
والله اذا كان موجود الان المهدي عندهم، وكل مصائب هذا الزمان وما طلع فيها، وكل المشاكل ما حلها، وخلافات المراجع بينهم بتصل الى التكفير والاتهامات ويدعون على بعضهم، اذا مراجعهم ما حللون يا المهدي تبعهم
اه
مراجع، فما فائده هذا المهدي اذا؟
نعم صحيح،
اذا هل لم يحل مشاكل مراجعهم يعني؟ صدقت. هذا الكلام عندما تسمعه اثار الكذب واضحه فيه، أنه يعني الاختلاف لتخالف العامة. نقطة ثانية، ذكروا في بعض كتبهم أن الناس قبل جعفر الصادق كانوا عالة على الناس يعني على العامة يعني، وهذه الرواية تقول الروايات كانوا يستشيرونه مش هذه الرواية، الرواية تقول أنه كان الناس قبل جعفر، نعم كانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر يعني الباقر، وهم لا يعرفون مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى كان أبو جعفر ففتح لهم وبين لهم مناسك حجهم، حتى صار الناس يحتاجون إليه من بعد ما كانوا يحتاجون إلى الناس. هذا الكلام في أصول الكافي وتفسير العياشي والقرآن ورجال الكشف. طيب سؤال، طالما أن مخالفة العامة والأصل، كيف كانوا قبل الباقر يأخذون من الناس؟ يعني معنى ذلك قبل الباقر كانت الشيعة على ضلال،
كان الشيعة على ضلال، وكان الإمام غير مؤثر
على ضلال
ما كانش قايم بدوره او بدور الامام.
فمعنى ذلك انه ما قبل الباقر كانت الناس على ضلال، لانك تاخذ باراء العامه فكيف يصحح مذهبهم؟ نقطه اخرى، طيب علي بن ابي طالب رضي الله عنه، روايات عندهم تقول كانوا يستشيرونه في مشاكلهم وياخذون برايه، بل وكان مع القوم كان يصلي خلف ابي بكر ويصلي خلف الصديق ويشهد الغزوات. ما سمعنا ان الامام علي مثلا عمل لحاله مدرسي وعمل لحاله مسجد وعمل لحوله فتوى، بل كانت آراءه من آراء القوم ويحضن. فكيف تكون، هل علم أن هؤلاء على ضلال في فتاهم فوافقهم، أم كأن لم يكن يعلم؟ إن كان يعلم على ضلال فوافقهم فإذا هو وافق الضلال، وإن كان لا يعلم فمن أين جئتم أنتم بهم؟
فهو لا يعلم،
لا يعلم،
وكيف يكون عنده العلم بكل العلوم؟
نعم،
وهم في روايات الشيعة روايات صحيحة أن علي كان يريد أن يسأل في حكم المازي،
نعم،
فاستحف أرسل المقداد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأين هذا العلم الذين يتحدثون عنه؟
صحيح، إنه معنى ذلك
أنا لست استنقاص من علي رضي الله عنه، لكن نحن نقول هذا جاء في كتب الشيعة.
صحيح، لأنه نحن نؤمن أنه ليس معصوم
وصحيحة.
نعم ليس معصوم، وهذه الرواية تنسف عصمته عندهم.
صحيحة
عندهم نعم، ولكن النقطة التي أسأل عنها هنا يعني، إذا كانت العامة على ضلال فكيف علي يوافقهم ويصلي خلفهم ويشهد معهم الجماعات، وهم كيف يسألون وكيف يجيبهم، كيف يجيبهم بمسائل
احنا فضلنا دقيقة لو أريد من حضرتك يعني لو تلم فيها في هذه الدقيقة،
في هذه الدقيقة
تقريبا آخر حلقة فيما يخص مصادر التشريع عند الشيعة.
في هذه الدقيقة أريد أن أقول له إن مصادر التشريع عند الشيعة كلها رأينا لا يمكن أن تكون مصادر لجعفر، لا يمكن لجعفر أن يقول بأن القرآن فيه ظاهر وباطن، ولا يمكن أن يقول بأن فيه تحريف، ولا يمكن لجعفر أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هذه الروايات الموجودة عندهم تناقض، وليس لجعفر أن يحكم العقل. والرسالة الأهم لدعاة التقريب، هل تقبلون أن من يقول بأن القرآن محرف وأن له ظاهر باطن وأن الإمام معصوم وأنه ينسخ القرآن الكريم وأنه لا قيمة لإجماع ليس في رأي الإمام وأن مخالفة أهل السنة أصل من أصول التشريع وأن العقل شرع، هل هذا مقبول في منهج أهل السنة حتى يعتبر مذهب خامس كأحمد وكغيره؟
نعم،
هذه الخلاصة التي نرى أن مصادر تشريع هذا المذهب لا علاقة لا بجعفر ولا
يعني مذهب الجعفري، هل هو مذهب جعفر؟
هو مذهب المعممين، مذهب المراجع الشيعية،
ليس مذهب
وليس مذهب جعفر ولا علاقة لجعفر به أبدا إلا الاسم.
وهذا الكلام للشيعة والدعاة التقريب أيضا،
دعاة التقريب أيضا. نعم.
أشكر حضرتك فضيلة الشيخ أيمن هروش، وإن شاء الله سوف نلتقي مع الدكتور أيمن هروش فيما بعد بإذن الله حول موضوع النصيرية وعقيدة النصيرية من أول نشأتهم حتى يعني هذا أو هذا الذي يحدث الآن في سوريا، ولماذا يتصرفون النصيرية في حق أهل السنة جماعة بمثل هذه الهمجية. أشكركم شكرا على حسن المتابعة، نلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.